بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقلنا أننا نتناول مواقف من تاريخ أمتنا، ولكن لا نستعرض تاريخ الأمة، وإنما ننتقي الأشياء التي فيها فوائد ومصلحة ونتكلم فيها، أما مجرد السرد والحكي ده للقصاصين لسنا منهم. في آخر مسألة كنا نتكلم فيها مسألة إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى، والمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في منى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر أي سفرة وأتم الصلاة أبدا، في كل سفر يقصر الصلاة. ولذا قال كثير من أهل العلم، وهو قول راجح، أن قصر الصلاة في السفر واجب وليس رخصة، وأن هو واجب من تركه يأثم، وصلاته صحيحة. يعني إنسان مسافر وصلى الظهر 4 ركعات صلاته صحيحة، لكنه آثم عند الفريق الذي يقول بوجوب القصر. فعثمان بن عفان رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، فلما أتم الصلاة بمنى استنكر كثير من الصحابة هذا الأمر وعاتبوه، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعثمان اعتذر، وابن القيم ذكرت لك ان ابن القيم ذكر 15 اعتذارا ولكن كلها مردودة. ولذا قال عثمان في اخر الامر: هذا رأي رأيته. اقوى الحجج عنده ان هو تأهل بمكة، تأهل يعني تزوج بمكة. وقلت لك ان مكة قريبة جدا من منى، واي انسان يستطيع ان يمشيها، اي واحد كبير صغير، يعني ماشي بسيط بسيط جدا. يعني انت تعرف انه اللي يعرف مسجد فتح المجيد او شارع الـ30 او حتى المسجد عند اول سكلم، هذا من هنا لهناك، هو ده من مكة لمنى. هو طيب، وممن ناظره اخوه في الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وهؤلاء عبد الرحمن بن عوف هذا قرين عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا من العشرة، ولأن عبد الرحمن بن عوف كان هو رئيس المجلس العسكري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأهل الحل والعقد، هو اللي ولى عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فله يعني حظوة وأهمية ومنزلة ومكانة عند جميع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فناظره عبد الرحمن بن عوف، ناظره هنا يعني تكلم معه، ليس المناظرة التي هي فيها يكون فيها يعني الخلاف أو الكره أو غيره، لا، وإنما من باب التناصح ونحن قرينان. فروى ابن جرير الطبري بسند صحيح أنه قال: تأهلت بمكة. وأنا قلت لك مكة وتمشي أنت في شارع الخليل إبراهيم، توصل العزيزية، العزيزية نفق بسيط بينك وبين منى، بسيط جدا. فقال له: ولك أهل بالمدينة، وأنك تقوم حيث أهلك بالمدينة. ما أنت لك أهل بالمدينة، وانت هناك لا تقصر لان انت مقيم بالمدينه، ما انت لست مقيم بمكه. قال: وان لي مالا بالطائف اريد ان اطلعه بعد الصدر، يعني اريد ان انا بعد الصدر بعد الخروج من الحج ارجع هذا المال الى المدينه. فهذا ايضا كلام مردود، لان انت الطائف من الطائف لمكه 100 كيلو بالحرب بالضبط، 100 كيلو بالضبط، فدي مسافه قصر قطعا، يعني لا يختلف فيها اثنان. أريد أن أطلعه بعد الصدر. قال: إن بينك وبين الطائف مسيرة 3 ليال، يعني لازم تقصر حتى لو كنت يعني أهل الطائف إذا أتوا سيقصرون. فقال: وإن طائفة من أهل اليمن قالوا إن الصلاة بالحضر 2 ركعتين. الناس كتير جهلة، ولما يرون أصلي 2 ركعتين سيظنوا إن الصلاة 2 ركعتين دائما، فلما يرجعوا بلادهم سيصلوا الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين والعشاء، سيظل دائما على ظن ان. فانا خفت فقلت اصلي 4 لاعلم نيه حسنه، هو لا شك ان نيته حسنه رضي الله عنه. فقال اهل اليمن هؤلاء: ان الصلاه بالحضر 2 ركعتين، فربما راوني اصلي 2 ركعتين فيحتجون بي. فقال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، والناس يومئذ الاسلام فيهم قليل. اما الان في عهد عثمان بن عفان الإسلام عظيم جدا، وكان يصلي هاهنا 2 ركعتين، وكان أبو بكر يصلي هاهنا 2 ركعتين، وكذلك عمر بن الخطاب، وصليت أنت 2 ركعتين صدرا من إمارتك. فسكت عثمان ثم قال: إنما هو رأي رأيته. يعني خلاص له إيش؟ أجر، له أجر واحد، رأي رأيته، هو من أهل الاجتهاد طبعا ومقتدى به، وهو من ناحية العظمة في الاجتهاد والقدر عند الله أعظم من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. طيب خلاص، إذا احنا ننتهي من هذه المسألة، وهذه ممن سيأخذونها على عثمان، وقلت لك انتبه معي أما تيجي نقط كده، النقط دي تحصى عليه لما يجي يخرجوا عليه ويقتلوه ويذبحوه من الوريد للوريد، ستكون من ضمن هذه المسائل. سنة 30 من الهجرة النبوية، سنة 30 من الهجرة النبوية، فيها افتتح سعيد بن العاص طبرستان. ولماذا أنا انتقيت سعيد بن العاص؟ لأنه أيضا أموي، أموي، سعيد بن العاص أموي، يعني من قبيلة عثمان بن عفان. هم سيتهمون أنه بيولي، هو بيولي الكفر، طلع قريب ولا غير قريب، هو بيولي الكفر، لكن هذا من التهم سعيد بن العاص. فهنا أنا بقول لك مين سعيد بن العاص. افتتح سعيد بن العاص طبرستان، وقيل هو أول من غزاها، فذكر المدائني قال: سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين والعبادلة الأربعة. يعني معاه ستة هم أفضل منه، سعيد بن العاص تابعي، وأنت عندك هنا الحسن والحسين معروف، والعبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة يعني عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن عمر، عبد الله بن الزبير، يعني ليس فيهم سيد العبادلة عبد الله بن مسعود. يبقى هنا العبادلة الأربعة مقصود بهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو. تاني أربعة، ابن عباس وابن عمر وابن عمرو والزبير وعبد الله بن الزبير. وفيهم أيضا حذيفة بن اليمان الأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، في خلق من الصحابة تحت قيادة سعيد ابن العاص. من الذي سيصلي بالناس في في التحركات كلها؟ يبقى يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. لا، ده سعيد ابن العاص أخو أخوه أفضل منه كمان. لا، ده سعيد استنى، حاضر، سعيد ابن العاص، نعم مظبوط مفهوم، موائل استحسنتم. وحذيفة بن اليمان في خلق من الصحابة، فسار بهم فمر على بلدان شتى يصالحونه على أموال جزيلة. ها ادفع الجزية، ها ادفع الجزية، كل الناس ادفع الجزية، حتى انتهى إلى بلد متاخمة لجرجان اللي هي قرب أذربيجان كده جنب جورجيا، جورجيا دي على حدود أذربيجان، فقاتلوه حتى احتاج إلى صلاة الخوف. فسأل حذيفة، من لابد من سؤال العلماء، والعلماء هم الصحابة، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره فصلى كما أخبره. قال ثعلبة بن زهدم اليربوعي: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، ومعنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال سعيد: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفا، وصفا موازي العدو، صف الناس خلفه ليس خلف حذيفة، خلف سعيد، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. هو الإمام، دي صفة من صفات صلاة الخوف، لو كنا في مواجهة العدو هنصلي كلنا، الجيش كله يصلي، ولكن جزء الأمامي هيصلي مع الكل، سيصلي الركعة الأولى، لما الإمام يركع الكل سيركع، لما الإمام يرفع لسانه الله يرحمه لمن حمد الكل سيرفع، لما يجي يسجد نص الجيش يسجد والنصف لا، تمام كده. وبعدين يقوم في الركعة الثانية يسجد الذين لم يسجدوا والآخرون لا يسجدون، لكي يظل هناك دائما حرص على مراقبة العدو. هذه الصورة لما يكون العدو في جهة القبلة، لكن أحيانا العدو ليس في جهة القبلة، يعني العدو هنا كده الناحية اللي هذه أو هذه الناحية. إذا تقسم الجيش قسمين، قسم يصلي طبعا جهة القبلة، وقسم في مواجهة العدو. فالإمام يصلي لو كانوا في سفر يعني جهاد طلب، يصلي ركعة ويفضل ويظل ثابتا، هم يتموا لنفسه وينصرف ويأتي الآخرون يصلي بهم الركعة الثانية ويظل جالسا، هم يكملوا الثانية ويسلم بهم. فهذه الصفة التي حدثت مع سعيد بن العاص. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه النسائي وأبو داود وبسند صحيح، صحيح الألباني في صحيح أبي داود صحيح النسائي. ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمان بعدما قاتلوا قتال اضطروا إلى صلاة الخوف، قالوا نريد الأمان، فأعطاهم الأمان. قالوا على ألا يقتل منا رجلا، فقال على ألا أقتل منكم رجلا. ففتح الحصن فقتلهم إلا رجلا واحدا، إن لن أقتل منكم رجلا، هم فهموا لن أقتل منكم أحدا، لكن أنا لن أقتل، فاقتل الراجل لم يقتل، فقتلهم جميعا إلا رجلا واحدا وحوى ما كان في الحصن. فأهل جرجان الذين كان أعطوا مالا نقضوا ما كان صالحهم عليه، وامتنعوا عن أداء المال الذي ضربه عليهم، ضرب يعني إيه؟ جزية. إذن الجزية تساوي كلمة الضريبة؟ نعم. وكان قد ضرب عليهم 100,000 دينار، 100,000 دينار، وقيل 200,000 دينار، وقيل 300,000 دينار، الله أعلم ما لا يهمنا. ثم وجه إليهم يزيد ابن المهلب كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. نحن في سنة 30، في هذه السنة عزل عثمان ابن عفان الوليد ابن عقبة، ابن عقبة ابن أبي معيط، معروف ده من أكفر الكافرين، وهذا الذي ألقى سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في بدر. هذا ابن رجل صالح، الوليد بن عقبة رجل صالح. عزله عن الكوفة وولى عليها القائد الذي ذكرناه سعيد ابن العاص. الوليد بن عقبة من قبيلة عثمان، كان سبب عزله أنه صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا، صلى الصبح أربعا ثم التفت فقال أزيدكم، يعني هو صلى الصبح 4 ركعات ثم التفت إليهم فقال أزيدكم، يعني تحبوا نزود عن 4؟ فقال قائل ما زلنا منك منذ اليوم في زيادة، ده أنت دايما بتزيدنا، يعني بتزيدنا بدع وضلال. خلي بالك القضايا دي ليست حاسة ناقشة يعني. فتصدى له جماعة يقال كان بينهم وبينه شنآن، شنآن يعني بغضاء وعداوة، لا يجرمنكم شنآن قوم عداوة قوم على ألا تعدلوا. فشكوه إلى عثمان رضي الله عنه، وشهد بعضهم عليه أنه شرب الخمر، واحد قال أنا رأيته يشرب الخمر، وشهد آخر أنا قال أنا ما رأيته لكنه رأيته يتقيأ خمرا، تاني يقول شفته بيشرب، وده يقول أنا شفته هو بيتقيأ الخمر، يعني معناها شارب خمر. فأمر عثمان رضي الله عنه بإحضاره وأمر بجلده. فيقال صحيح إن عليا نزع عنه حلته اللعو، وأن سعيد بن العاص الذي سيتولى مكانه جلده بين يدي عثمان ابن عفان. فعزله عثمان وأمر مكانه على الكوفة، الكوفة يعني نصف العراق، سعيد بن العاص. هذا حديث في صحيح مسلم، مسلم وابو داود، ولكن في حديث صحيح، صحيح مسلم. طيب الذي في صحيح مسلم انه قال ازيدكم، ولا هم قالوا عنه انه قال ازيدكم؟ يعني ليس كون الحديث صحيح مسلم يثبت انه قال ازيدكم، ولكن يثبت انه اتهم بانه قال ازيدكم، صح؟ والذين يقولون صحيح مسلم يثبت فيه انه شرب الخمر وتقيأ، نقول لا، صحيح مسلم يثبت ان في واحد شهد عليه بشرب الخمر وواحد شهد عليه بانه تقيأ، يعني اثنين شهد عليه بشرب الخمر. هذا الذي في صحيح مسلم، وليس صحيح مسلم ينص على كما يزعمون كثيرون وغيرهم ان هذا الرجل يشرب الخمر. فجلده بين يدي عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن حضين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم. الرواية الأولى صلى كام، وهنا صلى كام؟ ركعتين ثم قال أزيدكم. وفي رواية أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم التفت إليهم فقال أزيدكم. فشهد عليه رجلان، ها واحد بإيش؟ والثاني هي شهد رجلان احدهما حمران انه شرب الخمر، وشهد اخر انه راه يتقيأه، وفي روايه فشهد عليه حمران ورجل اخر فشهد احدهما انه راه شربها يعني الخمر، وشهد الاخر انه راه يتقيأها. فكل هذه سند صحيح. فقال عثمان رضي الله عنه انه لم يتقيأ حتى شرب، طالما تقيأ يبقى ايش؟ شرب. قال لعلي: يا علي، واحنا قلنا علي بن ابي طالب وزير عثمان بن عفان، قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن. امر ابنه الحسن: قم يا حسن. فقال الحسن، والحسن اهل الورع جدا: ولي حارها من تولى قارها. اللي شاهد عليه واللي يقول اجلدوه اجلدوه، هو راجل شاهد عليه اثنين ما يعرفش حالهم ايه، انا اجلده ليه؟ لا اجلده. فقال له علي: بل ضعفت ووهنت وعجزت. ابوه يا عبد الله ابن جعفر، هذا ابن اخوه جعفر الطيار، يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلده. فاخذ الصوت فجلده، وعلي يعد واحد اثنين هكذا. ثم قال: امسك. فامسك بعد الاربعين او بعد الثمانين، لان الخمر مختلف فيها بين الصحابه، نجلد اربعين ولا نجلد ثمانين؟ قالوا: جلد النبي اربعين، فجلد عمر ثمانين من باب تغليظ العقوبه لانتشار شرب الخمر، لكن يجوز الحاكم الان انه ياخذ بهذه او بتلك. ثم قال: من الذي قال؟ علي بن ابي طالب: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر اربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي. هذا حديث صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أحب إن نزودها إليه. إذا أنا أعتقد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما زود ثمانين كان بمشورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا حقيقي. لماذا؟ هو اجتهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يرى أن هو قالها نصا: أرى أن من شرب الخمر هذا ومن هذا افترى، وحد المفتري ثمانين، لأن حد المفتري هو يقذف المحصنات، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كم. فعلي بن أبي طالب يرى أن شارب الخمر سيهذي يخرف يعني، وإذا هذا افترى سب الناس وده ملحوظ، ومن افترى فحده ثمانون. فقبل منه عمر وعثمان هذا الكلام، فهذا يعتبر فتوى رهيبة واجتهاد عظيم من علي بن أبي طالب، وباتفاق خليفتين رئيسين، اتفاق ثلاثة من الخلفاء الراشدين على هذا. لكن لو كنا في عهد أبي بكر كان سيقبل فتوى علي بن أبي طالب، لأنه بكر خد خط معين رضي الله عنه، لا نخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء. وهذا أحب إلي، وهذا أحب إلي، هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، ابن أبي العز الطحاوي في تخريج الطحاوية قال: كان عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة. هذا أبو العز الطحاوي ينقله عن الروايات التي وصلته. وأبو العز الطحاوي جابها ليه؟ جاب الحادثة دي مهمة جدا في منهجنا، انه لا نخرج على الامام ولو اشتهر بانه فاسق ويشرب الخمر. فكانوا زمان، يمكن حضرنا لو انت، السادات ده بيشرب حشيش ولازم نخرج عليه، ما الحشيش اخو الخمر، وكان ويقولوا السادات ده، وكان يسموه حشاش مصر. طبعا هذا اجرام وسفالة، ولا يصح سب الامام، ولا صح تتبع صلاه الامام، وانتم رايتموه بيشرب الحشيش، اذا انتم شركاء ولا هو. فقال لك: لا، استفاض في ايه؟ وثم ايمان نحن، وثم لو ثبت يبقى لا ينبغي ليش الخروج عليه. والسادات خرجوا عليه ولا لا؟ خرجوا عليه وقتلوه. طيب، فاذا ابو العز الحنفي لما اورد هذه اوردها ليقول في باب عدم الخروج على الامام وان ثبت فسقه وشرب الخمر، تمام. ودي مهم، يحكوا لك كل العاصمة الإدارية والأموال يا أخي، حتى لو إيه لا يجوز الخروج على السلطة. طيب، فهنا هذا الآثار كلها صحيحة كما ذكرنا، ولكن هل ثبت أن الوليد بن عقبة شرب الخمر، ولا ثبت أن اثنين شهد عليه بذلك؟ وهل يلزمنا؟ ما يلزم، لكن أنا أقول طيب. والوليد بن عقبة منذ تولى الإمارة في الكوفة لأمير المؤمنين عثمان كان مشهورا، استفاضت الأخبار بعدله ونبله وسيرته الطيبة مع الناس، ولم يره أحد غير الاثنين الذين شهد بذلك أن شرب الخمر مطلقا مطلقا، وكان قائدا مثاليا في الجهاد والقيام للإسلام، وعرف أن المجاهد يعني، وأنه نشر راية الدين، وقد لبث في إمارته على الكوفة 5 سنوات، وداره إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة لم يكن لها بواب يحول بينه وبين لقاء الناس، دايما باب مفتوح والناس كلها تجي رحمه الله. فلم يكن عنده باب يحول بينه وبين الناس، وطبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده إيش؟ بوابه، لم يكن عنده بوابه. المرأة اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، قالت إليك عني، لم تكن تعرفه، هي موجودة عند القبر وتبكي على ابنها اللي مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي الله واصبري، قالت إليك عني ولم تعرف. فلما قيل هذا رسول الله جاءته فلم تجد عنده إيش؟ بوابي، قالت لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ده في البخاري ومسلم. فكان بيته مفتوحا للناس بلا بوابين، يغشى بيته كل من شاء متى شاء من ليل أو نهار، ولم يكن بالوليد حاجة لأن يستتر عن الناس. نعم، قال الشاعر: فالستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري. فالشخص اللي بيرتكب الفواحش بيستتر، صح؟ فهذا لم يكن، فكيف يشرب الخمر باب مفتوح للنهار للناس؟ وينبغي للناس أن يكونوا محبين لأميرهم، أو حتى لو لم يحبوه فلا ينبغي أن ينتقدوه أو يذكروا عيوبه أو يخرجوا عليه. ده لا نقول لك لابد تحب الرئيس السيسي، لا، بس لكن لابد من طاعة الرئيس السيسي في المعروف، ولابد من عدم الخروج لا بالقول ولا بالفعل بأي شيء. فلا مانع من محبته، ولا مانع من أنك تكرهه، ولكن لا تنزع يدا من طاعة. فهو كان هذا الرجل مشهورا بالطيبة، وكان الناس يحبونه، وكان يقيم دور الضيافة، وأدخل في ولايته على الناس خيرا، وكان يقسم المال للولائد والعبيد. الولائد يعني الجواري، الوليد الجارية، والعبيد يعطيه، وما أحد بيعطي العبيد، لأنك أنت لما أصلا أنت لا ينبغي تعطي الزكاة لعبد خالص، ولا أي صدقة لعبد، أنك تعطيها له ستكون ملك من؟ ما هو العبد وماله ملك لسيده، إلا في حالة أن يكون العبد هذا مكاتب، عارفين المكاتب اللي هو يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه ويعتق نفسه في أقساط فتساعد. فكان يقسم للولائد والعبيد وهم يعطون المال لساداتهم، ورد على كل مملوك من فضول الأموال في كل شهر ما يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزقه. يعني كان يعطي العبيد، فسيد سيد العبد مالكه يعني يقول له هذا انا مكفيه ولا يحتاج شيء، يقول زياد زياد وسع عليه. وكانت جماهير الشعب في الكوفه متعلقه بحب هذا الامير طوال مده حكمه، لكن طبعا هناك فريق من الاشرار واهل الفساد لا يحبون الشريعه، لا يحبون الشريعه والعياذ بالله، فكرهوا الوليد ووقفوا حياتهم على ترصد الاذى له. ومن هؤلاء رجل واحد منهم يسمى أبو زينب ابن عوف الأزدي، وآخر يسمى أبو مورع، وثالث اسمه جندب أبو زهير. هؤلاء كانت السلطات التابعة للأمير قد قبضت على أبنائهم في ليلة نقبوا بها على ابن الحيسمان في داره وقتلوه. يعني الثلاثة هؤلاء لهم أولاد، قتلوا واحد وهجموا على بيته وكسروا البيت وقتلوه. وكان نازلا بجواره رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل السابقة في الإسلام، هو أبو شريح الخزاعي. وهذا أبو شريح معروف كان من حملة راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر لخزاعة ان خزاعه قبيله كانت مواليه للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يسمونها عايبه نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، طول عمرها معاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع قريش في الكفر والاسلام. فهذا ابو شريح الخزاعي كان معه الرايه يوم دخل جيش خزاعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه، وقد جاء هو وابنه من المدينه على الكوفه ليسير احد جيوش الوليد. ابو شريح قال انا احب الجهاد وجهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، انا اذهب الى الكوفه اجاهد مع الوليد. فجاء وسكن هناك هو وابنه. نعم، وطبعا كان الوليد بن عقبه لعلكم لا تعلمون كان لا يكف عن الجهاد، وجيوشه دائما نحو الشرق للفتح ونشر دعوه الاسلام. هذا الصحابي اللي هو مين؟ ابو شريح الخزاعي وابنه رأوا الأشرار وهم يقتحمون دار ابن الحيثمان ورأوهم وهم يقتلونه شهود، فأدى الشهادة هو وابنه على هؤلاء القتلة، فالوليد نفذ حكم الشريعة وهو القصاص، ونفذها في باب القصر في الرحبة في الكوفة. فآبؤهم اللي ذكرناهم الثلاثة المجرمون هؤلاء تعاقدوا مع الشيطان، تعاهدوا مع الشيطان لابد من الكيد لهذا الأمير، وأخوا وأرسلوا الجواسيس يترقبون حركاته، وإحنا قلنا بيته كان مفتوحا دائما. وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له من شعراء الشمال نصراني من أخواله، يعني أخواله من تغلب، ظن الجواسيس أن هذا الشاعر الذي كان نصرانيا أكيد بيشرب الخمر، هم قالوا طالما عند الوليد وده شاعر نصراني أكيد بيشرب الخمر، ظن والعياذ بالله، ولعل الوليد أن يكرمه بذلك، يريد يكرمه ويقدم له خمرا. فنادوا أبا زينب وأبا المورع وأصحابهما فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد، والبيت أنا قلت لك البيت ما فيهش لا حرس ولا شيء، ولم يكن لداره باب، فلما فوجئ بهم نحى شيئا وأدخله تحت السرير، فأدخل بعضهم يده فأخرجه بلا إذن من صاحب الدار. فلما أخرج ذلك الشيء من تحت السرير إذا هو طبق عليه تفاريق عنب، يعني عليه بعض القطع من عناقيد العنب. نعم، وإنما نحاه الوليد استحياء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق، يعني بعض العنبات، يعني عارف قدامه 7 8 عنبات، فاستحى فخبى الطبق استحياء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون من الخجل، وسمع الناس بالحكاية فأقبلوا يسبون هؤلاء الثلاثة ويلعنونهم. والوليد لم يحكي هذه القصة لمن؟ لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ما قال له فيه ثلاثة اقتحموا عليه الدار ولابد من عقابه، ولكن سكت وتكررت مكايد هؤلاء اللي هو جندب وأبو المورع وأبو زينب، و كل حادثة يسيئون ويذكرون للناس ويفترون الكذب على الوليد. وذهب بعض الذين كانوا عمالا في الحكومة ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم، الوليد حاسم جدا، واحد مرتشي واحد كذا عزله، فالمعزولون مغتاظون جدا تآمروا مع هؤلاء الثلاثة، فذهبوا إلى المدينة وجعلوا يشكون الوليد لأمير المؤمنين عثمان ويطالبونه بعزله عن الكوفة. وفيما كان هؤلاء في المدينة دخل أبو زينب وأبو المورع دار الإمارة بالكوفة مع من يدخلها من أغمار الناس، وبقي فيها إلى أن تنحى الوليد ليستريح. هو لما يجي يقيل الظهر لا يطرد الناس، سيب الناس في البيت ويطلع غرفة وينام فيه والناس موجودة، وهذا يعني معلوم عند الكرام. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه احنا رأيناه في دار الإفتاء في الرياض الباب مفتوح والناس تدخل تشرب شاي وتشرب قهوة، البتاع الغلاية موجودة والأشياء موجودة، صب انت وضع بقى نسكافيه، ضع شاي واشرب رحمة الله عليه، ويجي الغدا أو العشاء هو يطلب من كل الناس تأكل، والعساكر تقول له في فلان يقول له خايف من مرتك ولا ايه؟ ففي ناس كرام بابهم مفتوح، وحتى الكريم دايما يقول ده بابه ايه مفتوح، فهو فتح الباب وراح نام وهم موجودين هؤلاء الناس. فتمكن أبو مورع وأبو زينب من سرقة خاتم الوليد من داره وخرجها، فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه، وكل والي أو أمير له خاتم، فسأل عنه زوجتيه، وكانت في مخدع تريان منه زوار الوليد من وراء ستر، يعني الغرفة المرأة في ستار تشوف هي من خلفه. فقالت إن آخر من بقي في الدار رجلان، وذكرت صفتهما للوليد. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. فهذان الرجلان انطلقا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، شهد أحدهما أن الوليد شرب الخمر، وشهد الآخر بأن الوليد تقيأ الخمر، فهو رجلان من المجرمين شهد بهذه الشهادة. فطبعا أمر عثمان باستخدام الوليد بن عقبة رحمه الله، وقال له هذان يشهدان بأنك شربت الخمر، وأحدهما يشهد بأنك شربت، والآخر يشهد بأنك تقيأت الخمر. فالوليد حلف لعثمان وقال له هؤلاء فعلوا كذا وسرقوا الخاتم فقال عثمان نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. نحن نقيم الحد لأن عندي 2 شاهدين شاهدة، وإذا كانوا كذابين وزور ربنا يعذبهم أو ينتقم الله عز وجل منهم، نأخذ بالظاهر. هذا سبب قولة الحسن بن علي رضي الله عنه إيش؟ يتولى حرها من تولى قرها. ده الرجل 2 شهود ويقول عليهما كذا وكذا، تأمروني أجلد وأنا ما لا أجلد. إذن جلد الوليد بن عقبة جاء بناء على شهادة من هذين الرجلين، ولم يؤيدهما أحد في ذلك. أما هناك شهادة عن الوليد أنه صلى الصبح 4 وقال إيش؟ أزيدكم. نعم. إذن بالنسبة لشرب الخمر شهد 2 من الموتورين، يعني من الكارهين الحاقدين على الوليد، وفيهم غل رهيب جدا، وليس في شهادتهما كلام عن الصلاة، يعني لم يقولا صلى بنا 2 وقال أزيدكم، ولم يقولا صلى بنا 4 وقال أزيدكم، هم شهد على موضوع الخمر فقط، ولم يرد في شهادتهما ذكر الصلاة سواء 2 أو 4. أما الشهادة أخرى بأنه صلى أربعة فأمره عجيب، أو اثنين. الخبر كله منقول عن الحضين بن المنذر، وهو من أحد أتباع علي رضي الله عنه، وكان هذا الحضين حاضرا عندما أقيم الحد على الوليد، ولذا سجل الإمام مسلم شهادة عن الحضين هذا، إنه قال لم يقل حدثنا الحضين، لأن طبعا رواة مسلم ثقات، وإنما قال شهد الحضين بكذا، يعني الرواية فرق كبير. الإمام مسلم سجله في صحيح كتاب الحدود بلفظ الحضين قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم. هذا كلام من؟ الحضين. وشهد آخر، وشهد الآخران بالخمر هذه، فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح لا ركعتين ولا أربعة ولا حكاية أزيدكم، بل شهد بمسألة الخمر. أما الذي تكلم عن مسألة أزيدكم هذا رجل آخر اسمه الحضين، وشهد حمران بذلك، وحمران هذا من موالي عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالرواية في الإمام مسلم موجودة في 3 مواضع في الإمام أحمد كلها صحيحة، والطبع والجزء والكلام ده كله. طيب، فجاء على لسان حضين أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعة. إذا الحضين ده غير أبو مورع وأبو زينب، غيرهم خالص. وهذا يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه المسجل في صحيح مسلم أنه صلى الصبح ركعتين. يبقى الحضين نفسه قال صلى أربعا وقال أزيدكم، والحضين قال صلى ركعتين وقال أزيدكم. هو أربعة ولا اثنين يا أخوان؟ هو إيش بالضبط؟ والشاهد واحد هنا. ففي إحدى الروايتين وكلاهما في مسلم تحريف، والتحريف ليس من الإمام مسلم، تحريف من الحضين. وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين، وحضين ليس بشاهد وإنما نقل هكذا، نقل هذا الكلام، فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه. ثم الكلام هذا أنقله من محب الدين الخطيب، قال: وإذا علمت بأمر الموتورين أو الموتورين، فقد نقل الطبري عن شيوخه في أمر حمران الذي شهد، وحمران هذا عبد من عبيد عثمان، الأول نقول مملوك من مماليك عثمان رضي الله عنه، كان قد عصى الله قبل شهادته على الوليد، عصيانه عمل إيه؟ تزوج في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، من امرأة مطلقة ودخل بها وهي في عدتها. الزواج هذا فاسد ولا باطل؟ باطل. زواج باطل وليس فاسدا. دخل بها في العدة، يعني امرأة رجل آخر. فطاف عثمان قبض عليه وطرده من المدينة، فذهب إلى الكوفة يعيس فيها فسادا، كلام الطبري. ودخل على العابد الصالح عامر بن عبد القيس فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة، وسير عامر هذا إلى الشام. طيب، إذن المسألة الشهود بشرب الخمر والشهود بحكاية الصلاة كلهم مجروحين، صح ولا لا يا إخوان؟ كلهم مجروحون هكذا، فلا يقام الحد بشهادة هؤلاء السوقة والرعاع. لكن على العموم الخليفة رحمه الله ورضي الله عنه فعنده شهود وبياخد بالظاهر، وأمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي عنا وودعنا من الله الكلام. طيب، فقرابة الوليد من عثمان التي يزعم الكذبة ومنهم سيد قط أنها سبب المحاباة من عثمان، طب فين ده جلده؟ فين المحاباة؟ فالمهم القول بأن عثمان له هوى في ذوي قرابته قول إيش؟ ساقط وباطل، وباطل نعوذ بالله. ومحب الدين الخطيب يقول: وكل من شهد بهذا فهو خسيس النفس ماجن، ماجن. نعم، وذكرهم بأشياء. هو المهم، فقالوا إن صلى وهو ثمل ولا يدري ماذا يقول، ثم قال أزيدكم. طيب، قالوا واحد بيمدح الوليد فماذا يقول؟ يقول: ورأوا شمائل ماجد أنف يعطي على الميسور والعسر. بيصف الوليد بأنه ماجد، يعني إنسان عظيم جدا، كريم جدا، يعطي على الميسور والعسر، يعني يعطي في اليسر والإيش؟ والعسر. فنزعت مكذوبا عليك ولم تردد إلى عوز ولا فقر. في البيت الأول بيمدحه مدحا عظيما جدا، وهنا في البيت الثاني يقول: نزعت مكذوبا عليك ولم تردد إلى عوز ولا فقر. فطيب، يعني برضو في هذا البيت معناه ان انت بتعطي حتى لو كان الشخص ليس معوزا ولا فقيرا، تعطيه. ثم قال الشاعر وهو يمدحه الماجد الأنف، قال: نادى وقد تمت صلاتهم، نادى وقد تمت صلاتهم، أأزيدكم أو أأزيدكم ثمنا وما يدري. فين بتقول نبيل وأنف وأنف وكريم، وبعدين هنا صلى وهو ثمل ويقول أزيدكم وما يدري؟ فالذي يقول البيت الأخير لا يعقل أن يكون معه البيتان الأوليان، صح كده؟ يعني أقول فلان هذا مشهور بالتقى والورع و ثم أقول وهو يشرب الخمر ويزني. سبحان الله، زي ما كان هشام البيلي يقول الألباني حسنة الأيام والإمام العظيم ولكن قول موافق المرجئة. قلنا أنت مستر رجل يقول عن زوجته: والله زوجتي صالحة وطيبة ومطيعة وتكرم أهلي وتحسن الطبخ والتزين لي، بس بتزني. أنت نقضت كله، صح ولا لا؟ فهنا هذا البيت الأخير لا يتفق مع البيتين الأولين في المدح، فهذا مدح وهذا ذم، ولا يجوز هذا الكلام أبدا. نعم، فهذا تخليط في الشعر ولا يعتمد عليه، ومسألة الصلاة وأنه قال أزيدكم لم يكن عليها دليل، ومسألة شرب الخمر ليس عليها دليل أبدا. ولذا محب الدين الخطيب يقول إن الوليد بن عقبة لو كان من رجال التاريخ الأوروبي كالقديس لويس، فاكرين ما حدثتكم عن القديس لويس ده اللي هو سان لوي، لوروا سان لوي، يعني الملك القديس لويس، وده من أسوأ حكام فرنسا، من أسوأهم. ده الملك الوحيد اللي أخذ لقب قديس، البابا أورينت الثالث أو الرابع هو اللي أعطى إنوسنت، البابا إنوسنت، إنوسنت يعني البريء. البابا ده أعطى لقب لويس، أعطى الملك لقب لويس، لقب قديس. ليه؟ لأن سان لويس ده ملك فرنسا التاسع هو الذي قام بالحملة السابعة من الحملات الصليبية، ودي آخر حملة في الحملات الصليبية، ما فيش حملات صليبية بعدها أبدا. سان لوي ده أو الملك لويس ده طلعت في دماغه إنه يحرر بيت المقدس. تريد إيه؟ أريد أحرر أورشليم، بيت المقدس، أرجعها للصليب. طب عايز إيه؟ قال: أنا سأخذ الجيوش من فرنسا وأريد دعم من كل الدول الأوروبية، وأنا أتحرك هروح مصر. اللي يوديك مصر؟ أنت تنيل روح على فلسطين كده؟ لا، سأذهب إلى مصر وأخذ دمياط والمنصورة وأنطلق منها إلى أورشليم. فالبابا إنوسنت الرابع نادى في أوروبا كلها: نريد العشر من جميع النذور والقرابين وأموال الكنائس وأموال الأغنياء، عشر 10% كل واحد يدفع دعما لمن؟ لسان لوي اللي هو الملك لويس التاسع. وهو مصمم ودماغه 1000 جزمة لازم يجي مصر. كان يحكم مصر في ذلك الوقت السلطان نجم الدين، ملك الصالح نجم الدين أيوب، السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب، وده آخر الأيوبيين. وكل قادته المماليك، مماليك المشاهير جدا فيهم قطز وبيبرس وعز الدين، أشهر المماليك في تاريخ المماليك كلها. فالملك الصالح نجم الدين ايوب كان ملك شجاع ورجل، هو حفيد صلاح الدين حفيد، ارسل الى سان لوي ده او القديس لويس او الملك رواه الملك لويس، قال له: انت الان تريد تذهب الى اورشليم بتاعتك، اذهب، لكن انت تاتي الى مصر لن نتركك، لن نستسلم، لن نترك تيجي تحتل بلادنا، فانت ارفق بنفسك انك تتسبب في دماء تسيل منا ومنكم وخراب يحدث بيننا وبينكم. فلماذا؟ سان لوي دماغه، وطبعا البابا معاه واداله لقب قديس، خلاص القديس ده معصوم عنده والعياذ بالله. وتحرك بالحارقات، سفن اسمها الحراقه، سفن بتقذف النيران ومعاها مصاطب خشبيه كده بحيث انه يقترب من سفينه، المصطبه الخشبيه تبقى المعركه بريه فوق ظهر السفينه، وجاء واحتل دمياط. وانطلق الى المنصوره. طبعا المماليك ناس شجعان، والملك الصالح كان مريض جدا جدا في ذلك الوقت وهيموت، ومعاها زوجته شجر الدر، شجر الدر. فالملك الصالح نجم الدين ايوب امر الجيوش بالايه؟ بالمقاومه وتحرير دمياط والتصدي له في طريقه للمنصوره. هو جاي من دمياط على المنصوره عبر نهر النيل مع الحراقات، فالمماليك صدوا له وقتلوا 30,000 جندي فرنسي، 30,000 اول اطفال، 30,000. هو برضه منطلق الى المنصوره، مجنون منطلق الى المنصوره. عند المنصوره معركه اخرى قتلوا 30,000 واسروه، هو مسكوه المماليك، مسكوا الملك لويس. انا الملك، خد كذا شويه افيان وضرب، وبعدين قالوا له احنا نريد نقتلك. ولماذا لم يقتلوه؟ لان الملك الملك مريض، وزوجته شجر الدر بتطلع قرارات بناء على توصيه المماليك وتختمها بختم الملك. يعني شجر الدر لم تحكم مصر كما يشاع في التاريخ الكاذب على مصر، لم تحكم، هي كانت بتختم بختم الملك بالاتفاق مع القاده الكبار، قاده الجيش المماليك، يقول لها خلي من السلطان امر بكذا كذا يكتبوا اختمي تختم. وقال لما اثروه قالوا له انا مستعد ادفع فديه اللي انتم تريدونه، والبابا معاه اعطيه، احنا نريد وزنك ذهب، وزن القاده الفلاني وفلان وفلان نريد وزنهم ذهب. طيب، وراح دافع نص الفديه، ومات الملك الصالح نجم الدين ايوب، وصاحبنا دفع نصف الفديه ومسجون في المنصوره، وعليه طواشي اسمه صبيح. المماليك بعد موت الملك الصالح نجم الدين ايوب ولوا ابنه متخلف اسمه تورانشاه، ابن متخلف اسمه تورانشاه، وبعدين قتل تورانشاه حريق وغريق، يعني ضربوه وبعدين ولعوا فيه ورموه من فوق القصر، نزل في النيل غرق، يعني مات غرقا حرقا. وشجر الدر تزوجت عز الدين ايبك، وتولى عز الدين ايبك سلطان مصر بدل مين؟ انتهت الدوله لايش؟ وبدات الدوله لايش؟ بعز الدين ايبك. لما بدات الدوله المملوكيه عز الدين ايبك بعت القائد بتاعه صاحبه سيف الدين قطز، معروف معروف جدا، وكلنا بنحب سيف الدين قطز رحمه الله. سيف الدين قطز خد ببرسه اللي معاه وذهبوا، فلويس قال لهم انا ارتفعت النص والنص الثاني جاي اريد اخرج. قالوا لا، مين قال لك ان احنا عايزين؟ مين قال لك احنا موافقين على كده؟ احنا مالنا؟ احنا دي الدوله وانت، نحن نريد وزنك ذهب من جديد، انت في ايه؟ انت بتقول ايه؟ ودفعوا الاموال وفادوهم. المهم، وادي السلطان لويس، ادي الملك لويس اللي هم لغايه دلوقتي في التاريخ الاوروبي بيعتبروه ايش؟ اعظم قديس واعظم الملوك، اعظم الملوك. ولذا اكبر بلد تعادي المسلمين هي فرنسا، اكبر بلد، ولن تنسى الجرح ابدا. هم يحاربوا النقاب ويحاربوا الصلاة ويحاربوا الحجاب ويحاربوا مجرمين أكثر من أي بلد أوروبية أخرى، أكثر اضطهاد وأكثر كره للمسلمين هم في فرنسا بسبب سان لوي، يعني سان يعني قديس، سديس قديس. طيب، هم عاملين القديس لويس ده من أشهر رجال التاريخ، لو عندهم بكلام محب الدين الخطيب، لو عندهم الوليد بن عقبة لكانوا عملوا القديس سان وليد بن عقبة، كان عملوه قديس عياذ بالله. وهذا لويس اسر في دار ابن لقمان بالمنصوره، لويس التاسع هذا، وانا قلت لكم له، وقد نكمل هذا الكلام عن ذلك ان شاء الله. بارك الله فيكم، رحمكم الله. ولا ما لا كان وتاب وحسن التوبه. بارك الله فيكم. مش هنفتح الأسئلة عشان عندنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقلنا أننا نتناول مواقف من تاريخ أمتنا، ولكن لا نستعرض تاريخ الأمة، وإنما ننتقي الأشياء التي فيها فوائد ومصلحة ونتكلم فيها، أما مجرد السرد والحكي ده للقصاصين لسنا منهم. ففي آخر مسألة كنا نتكلم فيها مسألة إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى، والمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في منى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر أي سفرة وأتم الصلاة أبدا، في كل سفر يقصر الصلاة. ولذا قال كثير من أهل العلم، وهو قول راجح، أن قصر الصلاة في السفر واجب وليس رخصة، وأنه هو واجب، من تركه يأثم. وصلاته صحيحة، يعني إنسان مسافر وصلى الظهر 4 ركعات صلاته صحيحة، لكنه آثم عند الفريق الذي يقول بوجوب القصر. فعثمان بن عفان رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، فلما أتم الصلاة بمنى استنكر كثير من الصحابة هذا الأمر وعاتبوه، ومنه عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعثمان اعتذر، وابن القيم ذكرت لك أن ابن القيم ذكر 15 اعتذارا ولكن كلها مردودة. ولذا قال عثمان في آخر الأمر: هذا رأي رأيته. أقوى الحجج عنده أنه هو تأهل بمكة، تأهل يعني تزوج بمكة. وقلت لك أن مكة قريبة جدا من منى، وأي إنسان يستطيع أن يمشيها، أي واحد كبير صغير، يعني ماشي بسيط بسيط جدا. يعني أنت تعرف أنه اللي يعرف مسجد المجيد أو شارع الثلاثين أو حتى المسجد عند أول سكلم، هذا من هنا لهناك، هو ده من مكة لمنى. هو طيب. وممن ناظره أخوه في الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهؤلاء عبد الرحمن بن عوف هذا قرين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن هذا من العشرة، ولأن عبد الرحمن بن عوف كان هو رئيس المجلس العسكري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأهل الحل والعقد، هو اللي ولى عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فله يعني حظوة وأهمية ومنزلة ومكانة عند جميع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فناظره عبد الرحمن بن عوف، ناظره هنا يعني تكلم معه، ليس المناظرة التي هي فيها يكون فيها يعني الخلاف أو الكره أو غيره، لا، وإنما من باب التناصح ونحن قرينان. فروى ابن جرير الطبري بسند صحيح أنه قال: تأهلت بمكة. وأنا قلت لك مكة، وتمشي أنت في شارع الخليل إبراهيم توصل العزيزية، العزيزية نفق بسيط بينك وبين منى، بسيط جدا. فقال له: ولك أهل بالمدينة، وأنك تقوم حيث أهلك بالمدينة، ما أنت لك أهل بالمدينة وأنت هناك لا تقصر، لأن أنت مقيم بالمدينة، ما أنت لست مقيم بمكة. قال: وإن لي مالا بالطائف أريد أن أطلعه بعد الصدر، يعني أريد أن أنا بعد الصدر بعد الخروج من الحج أرجع هذا المال إلى المدينة. فهذا أيضا كلام مردود، لأن أنت الطائف لمكة 100 كيلو بالحرب بالضبط، 100 كيلو بالضبط، فدي مسافة قصر قطعا، يعني لا يختلف فيها اثنان. أريد أن أطلعه بعد الصدر. قال: إن بينك وبين الطائف مسيرة 3 ليال، يعني لازم تقصر حتى لو كنت يعني أهل الطائف إذا أتوا سيقصرون. فقال: وإن طائفة من أهل اليمن قالوا إن الصلاة بالحضر ركعتان. الناس كتير جهلة، ولما يروني أصلي ركعتين سيظنوا إن الصلاة الركعتين دائما، فلما يرجعوا بلادهم سيصلوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء، سيظلوا دائما على ظن ان، فانا خفت فقلت اصلي 4 لاعلم نيه حسنه. هو لا شك ان نيته حسنه رضي الله عنه. فقال اهل اليمن هؤلاء: ان الصلاه بالحضر ركعتان، فربما راوني اصلي ركعتين فيحتجون بي. فقال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل. أما الآن في عهد عثمان بن عفان الإسلام عظيم جدا، وكان يصلي هاهنا ركعتين، وكان أبو بكر يصلي هاهنا ركعتين، وكذلك عمر بن الخطاب، وصليت أنت ركعتين صدرا من إمارتك. فسكت عثمان ثم قال: إنما هو رأي رأيته. يعني خلاص، له إيش؟ أجر، له أجر واحد، رأي رأيته، هو من أهل الاجتهاد طبعا ومقتدى به، وهو من ناحية العظمة في الاجتهاد والقدر عند الله أعظم من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. طيب خلاص، إذن احنا ننتهي من هذه المسألة، وهذه ممن سيأخذونها على عثمان. وقلت لك انتبه معي أما تيجي نقط كده، النقط دي تحصى عليه لما يجي يخرجوا عليه ويقتلوه ويذبحوه من الوريد للوريد، ستكون من ضمن هذه المسائل. سنة 30 من الهجرة النبوية، سنة 30 من الهجرة النبوية، فيها افتتح سعيد بن العاص طبرستان. ولماذا انا انتقيت سعيد بن العاص؟ لانه ايضا اموي، اموي، سعيد بن العاص اموي، يعني من قبيله عثمان بن عفان. هم سيتهمون انه بيولي، هو بيولي الكفر، طلع قريب ولا غير قريب، هو بيولي الكفر، لكن هذا من التهم سعيد بن العاص. فهنا انا بقول لك مين سعيد بن العاص. افتتح سعيد بن العاص طبرستان، وقيل هو اول من غزاها، فذكر المدائني قال سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين والعبادلة الأربعة، يعني معاه ستة هم أفضل منه. سعيد بن العاص تابعي، وأنت عندك هنا الحسن والحسين معروف، والعبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة يعني عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، يعني ليس فيهم سيد العبادلة عبد الله بن مسعود. يبقى هنا العبادلة الأربعة مقصود بيهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو. تاني أربعة، ابن عباس وابن عمر وابن عمرو والزبير وعبد الله بن الزبير. وفيهم أيضا حذيفة بن اليمان الأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابة، في خلق من الصحابة تحت قيادة سعيد ابن العاص. من الذي سيصلي بالناس في التحركات كلها؟ يبقى يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. لا، ده سعيد بن العاص أخو أخوه أفضل منه كمان. لا ده سعيد استنى حاضر، سعيد بن العاص، نعم مظبوط مفهوم، من وائل السحر، أحسنتم. وحذيفة بن اليمان في خلق من الصحابة، فسار بهم فمر على بلدان شتى يصالحونه على أموال جزيلة، ها ادفع الجزية، ها ادفع الجزية، كل الناس تدفع الجزية، حتى انتهى إلى بلد متاخمة لجرجان اللي هي قرب أذربيجان كده جنب جورجيا، جورجيا دي على حدود أذربيجان، فقاتلوه حتى احتاج إلى صلاة الخوف، فسأل حذيفة، من لابد من سؤال العلماء، والعلماء هم الصحابة، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره فصلى كما أخبره. قال ثعلبة بن زهدم اليربوعي: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، ومعنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال سعيد: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفا، وصفا موازي العدو، صف الناس خلفه ليس خلف حذيفة، خلف سعيد، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. هو الإمام، دي صفة من صفات صلاة الخوف. لو كنا في مواجهة العدو هنصلي كلنا، الجيش كله يصلي، ولكن جزء الأمامي هيصلي مع الكل، سيصلي الركعة الأولى، لما الإمام يركع الكل سيركع، لما الإمام يرفع لسامع الله الحمد لمن حمد الكل سيرفع، لما يجي يسجد نص الجيش يسجد والنصف لا، تمام كده، وبعدين يقوم في الركعة الثانية يسجد الذين لم يسجدوا والآخرون لا يسجدون، لكي يظل هناك دائما حرص على مراقبة العدو. هذه الصورة لما يكون العدو في جهة القبلة، لكن احيانا العدو ليس في جهة القبلة، يعني العدو هنا كده الناحية اللي هذه او هذه الناحية. اذا تقسم الجيش قسمين، قسم يصلي طبعا جهة القبلة، وقسم في مواجهة العدو. فالامام يصلي لو كانوا في سفر يعني جهاد طلب، يصلي ركعة ويظل ثابتا، هم يتموا لنفسه وينصرف ويأتي الاخرون يصلي بهم الركعة الثانية، ويظل جالسا هم يكملوا الثانية ويسلم بيه. فهذه الصفة التي حدثت مع سعيد بن العاص. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه النسائي وأبو داود وبسند صحيح، صحيح الألباني في صحيح أبي داود صحيح النسائي. ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمان بعد ما قاتلوا قتال اضطروا إلى صلاة الخوف، قالوا نريد الأمان، فأعطاهم الأمان، قالوا على ألا يقتل منا رجلا، فقال على ألا أقتل منكم رجلا. ففتح الحصن فقتلهم إلا رجلا واحدا. أنا لن أقتل منكم رجلا، هم فهموا لن أقتل منكم أحدا، لكن أنا لن أقتل، فاختار راجل لم يقتل. فقتلهم جميعا إلا رجلا واحدا وحوى ما كان في الحصن. فأهل جرجان الذين كانوا أعطوا مالا نقضوا ما كان صالحهم عليه، وامتنعوا عن أداء المال الذي ضربه عليهم. ضرب يعني إيه؟ جزية. إذن الجزية تساوي كلمة الضريبة؟ نعم. وكان قد ضرب عليهم 100,000 دينار، 100,000 دينار، وقيل 200,000 دينار، وقيل 300,000 دينار، الله أعلم، ما لا يهمنا. ثم وجه إليهم يزيد ابن المهلب كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. نحن في سنة 30، في هذه السنة عزل عثمان ابن عفان الوليد ابن عقبة، ابن عقبة ابن أبي معيط، معروف ده من أكفر الكافرين، وهذا الذي ألقى سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في بدر. هذا ابن الرجل صالح، الوليد بن عقبة رجل صالح. عزله عن الكوفة وولى عليها القائد الذي ذكرناه، سعيد ابن العاص. الوليد بن عقبة من قبيلة عثمان، كان سبب عزله أنه صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا، صلى الصبح أربعا ثم التفت فقال أزيدكم، يعني هو صلى الصبح 4 ركعات ثم التفت إليهم فقال أزيدكم، يعني تحب نزود عن 4؟ فقال قائل ما زلنا منك منذ اليوم في زيادة، ده أنت دايما بتزيدنا، يعني بتزيدنا بدع وضلال. خلي بالك القضايا دي ليست حاسة ناقشة يعني. فتصدى له جماعة يقال كان بينهم وبينه شنآن، شنآن يعني بغضاء وعداوة، لا يجرمنكم شنآن قوم عداوة قوم على ألا تعدلوا. فشكوه إلى عثمان رضي الله عنه، وشهد بعضهم عليه أنه شرب الخمر، واحد قال أنا رأيته يشرب الخمر، وشهد آخر أنا قال أنا ما رأيته لكنه رأيته يتقيأ خمرا، تاني يقول شفته بيشرب، وده يقول أنا شفته هو بيتقيأ الخمر، يعني معناها شارب خمر. فأمر عثمان رضي الله عنه بإحضاره وأمر بجلده. فيقال هذا صحيح إن عليا نزع عنه حلته قلعه، وأن سعيد بن العاص الذي سيتولى مكانه جلده بين يدي عثمان بن عفان. فعزله عثمان وأمر مكانه على الكوفة، الكوفة يعني نصف العراق، سعيد بن العاص. هذا حديث في صحيح مسلم، مسلم وأبو داود، لكن في حديث صحيح، صحيح مسلم. طيب الذي في صحيح مسلم إنه قال أزيدكم، ولا هم قالوا عنه أنه قال أزيدكم؟ يعني ليس كون الحديث صحيح مسلم يثبت أنه قال أزيدكم، ولكن يثبت أنه اتهم بأنه قال أزيدكم، صح؟ والذين يقولون صحيح مسلم يثبت فيه أنه شرب الخمر وتقيأ، نقول لا، صحيح مسلم يثبت أن في واحد شهد عليه بشرب الخمر، وواحد شهد عليه بأنه تقيأ، يعني اثنين شهد عليه بشرب الخمر. هذا الذي في صحيح مسلم، وليس صحيح مسلم ينص على كما يزعمون كثيرون وغيرهم ان هذا الرجل يشرب الخمر. فجلده بين يدي عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن حضين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه واتي بالوليد بن عقبه قد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم. الروايه الاولى صلى كام؟ وهنا صلى كام؟ ركعتين ثم قال ازيدكم. وفي رواية أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم التفت إليهم فقال أزيدكم، فشهد عليه رجلان، ها واحد بإيش والتاني هي هي، شهد رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأه. وفي رواية فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها. فكل هذه سنيد صحيح. فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأ حتى شرب، طالما تقيأ يبقى إيش؟ شرب. قال لعلي يا علي، وإحنا قلنا علي بن أبي طالب وزير عثمان بن عفان، قم فاجلده. فقال علي قم يا حسن، أمر ابنه الحسن قم يا حسن. فقال الحسن، والحسن أهل الورع جدا، ولي حارها من تولى قارها، اللي شاهد عليه واللي يقول يجلدوه يجلدوه هو. الراجل شاهد عليه اثنين ما يعرفش حالهم ايه، انا اجلده ليه؟ لا اجلده. فقال له علي: بل ضعفت ووهنت وعجزت. ابوه يا عبد الله ابن جعفر، هذا ابن اخوه جعفر الطيار، يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلده. فاخذ الصوت فجلده، وعلي يعد واحد اثنين هكذا. ثم قال: امسك. فامسك بعد الاربعين او بعد الثمانين، لان الخمر مختلف فيها بين الصحابه، نجلد اربعين ولا نجلد ثمانين؟ قالوا جلد النبي اربعين، فجلد عمر ثمانين من باب تغليظ العقوبه لانتشار شرب الخمر، لكن يجوز الحاكم الان انه ياخذ بهذه او بتلك. ثم قال: من الذي قال؟ علي بن أبي طالب: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي. هذا حديث صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أحب إن نزودها إلى إيش؟ إذن أنا أعتقد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما زود ثمانين كان بمشورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا حقيقي. لماذا؟ هو اجتهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يرى أن هو قالها نصا: أرى أن من شرب الخمر هذا ومن هذا افترى، وحد المفتري ثمانين، لأن حد المفتري هو يقذف المحصنات، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كم. فعلي بن أبي طالب يرى أن شارب الخمر سيهذي يخرف يعني، وإذا هذا افترى سب الناس وده ملحوظ، ومن افترى فحده ثمانون، فقبل منه عمر وعثمان هذا الكلام. فهذا يعتبر فتوى رهيبة واجتهاد عظيم من علي بن أبي طالب، وباتفاق خليفتين رئيسين، اتفاق ثلاثة من الخلفاء الراشدين على هذا. لكن لو كنا في عهد أبي بكر كان سيقبل فتوى علي بن أبي طالب، لأنه بكر خد خط معين رضي الله عنه، لا نخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء. وهذا أحب إلي، وهذا أحب إلي، هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، ابن أبي العز الطحاوي في تخريج الطحاوية قال: كان عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة. هذا أبو العز الطحاوي ينقله عن الروايات التي وصلته. وأبو العز الطحاوي جابها ليه؟ جاب الحادثة دي مهمة جدا في منهجنا، إنه لا نخرج على الإمام ولو اشتهر بأنه فاسق ويشرب الخمر. فكانوا زمان، يمكن حضرنا لو أنت، السادات ده بيشرب حشيش ولازم نخرج عليه، ما الحشيش أخو الخمرة، وكان ويقولوا السادات ده، وكان يسموه حشاش مصر. طبعا هذا إجرام وسفالة، ولا يصح سب الإمام، ولا يصح تتبع صلاة الإمام، وأنتم رأيتموه بيشرب الحشيش، إذن أنتم شركاء ولا هو. فقالت: لا، استفاض في إيه؟ وثم إيمان نحن، وثم لو ثبت يبقى لا ينبغي ليش الخروج عليه. والسادات خرجوا عليه ولا لا؟ خرجوا عليه وقتلوه. طيب، فإذا أبو العز الحنفي لما أورد هذه أوردها ليقول في باب عدم الخروج على الإمام وإن ثبت فسقه وشرب الخمر، تمام. ودي مهم، يحكوا لك كل العاصمة الإدارية والأموال يا أخي، حتى لو إيه، لا يجوز الخروج على السلطان. طيب، فهنا هذا الأثار كلها صحيحة كما ذكرنا، ولكن هل ثبت أن الوليد بن عقبة شرب الخمر، ولا ثبت أن اثنين شهد عليه بذلك، وهل يلزمنا؟ ما يلزم، لكن أنا أقول. طيب، والوليد بن عقبة منذ تولى الإمارة الكوفة لأمير المؤمنين عثمان كان مشهورا، استفاضت الأخبار بعدله ونبله وسيرته الطيبة مع الناس، ولم يره أحد غير الاثنين الذين شهد بذلك أن شرب الخمر مطلقا. وكان قائدا مثاليا في الجهاد والقيام للإسلام، وعرف أن المجاهد يعني وأنه نشر راية الدين وقد لبث في إمارته على الكوفة 5 سنوات، وداره إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة لم يكن لها بواب يحول بينه وبين لقاء الناس، دائما بابه مفتوح والناس كلها تجيل رحمه الله. فلم يكن عنده باب يحول بينه وبين الناس، وطبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده إيش؟ بوابه، لم يكن عنده بوابه. المرأة لا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، قالت إليك عني، لم تكن تعرفه، هي موجودة عند القبر وتبكي على ابنها اللي مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي الله واصبري، قالت إليك عني ولم تعرف. فلما قيل هذا رسول الله جاءته فلم تجد عنده إيش؟ بوابي، قالت لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ده في البخاري ومسلم. فكان بيته مفتوحا للناس بلا بوابين، يغشى بيته كل من شاء متى شاء من ليل أو نهار، ولم يكن بالوليد حاجة لأن يستتر عن الناس. نعم، قال الشاعر فالستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري. فالشخص اللي بيرتكب الفواحش بيستتر، صح؟ فهذا لم يكن، فكيف يشرب الخمر باب مفتوح ليل ونهار للناس؟ وينبغي للناس أن يكونوا محبين لأميرهم، أو حتى لو لم يحبوه فلا ينبغي أن ينتقدوه أو يذكروا عيوبه أو يخرجوا عليه. لا نقول لك لابد تحب الرئيس السيسي، لا، بس لكن لابد من طاعة الرئيس السيسي في المعروف، ولابد من عدم الخروج نهائيا لا بالقول ولا بالفعل بأي شيء. فلا مانع من محبته، ولا مانع من أنك تكرهه، ولكن لا تنزع يدا من طاعة. فهو كان هذا الرجل مشهورا بالطيبة، وكان الناس يحبونه، وكان يقيم دور الضيافة، وأدخل في ولايته على الناس خيرا، وكان يقسم المال للولائد والعبيد. الولائد يعني الجواري الوليدة الجارية، والعبيد يعطيه، وما أحد بيعطي العبيد، لأنك أنت لما أصلا أنت لا ينبغي تعطي الزكاة لعبد خالص، ولا أي صدقة لعبد، أنك تعطيها له ستكون ملك من؟ ما هو العبد وماله ملك لسيده، إلا في حالة أن يكون العبد هذا مكاتب، عارفين المكاتب اللي هو يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه ويعتق نفسه يدفع أقساط فتساعده. فكان يقسم للولائد والعبيد وهم يعطون المال لساداتهم، ورد على كل مملوك من فضول الأموال في كل شهر ما يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزقه. يعني كان يعطي العبيد، فسيده سيد العبد مالكه يعني يقول له هذا أنا مكفيه ولا يحتاج شيء، يقول زيادة زيادة بس عليه. وكانت جماهير الشعب في الكوفة متعلقة بحب هذا الأمير طوال مدة حكمه، لكن طبعا هناك فريق من الأشرار وأهل الفساد لا يحبون الشريعة، لا يحبون الشريعة والعياذ بالله، فكرهوا الوليد ووقفوا حياتهم على ترصد الأذى له. ومن هؤلاء رجل واحد منهم يسمى أبو زينب ابن عوف الأزدي، وآخر يسمى أبو مورع، وثالث اسمه جندب أبو زهير. هؤلاء كانت السلطات التابعة للأمير قد قبضت على أبنائهم في ليلة نقبوا بها على ابن الحيثمان في داره وقتلوه. يعني الثلاثة هؤلاء لهم أولاد، قتلوا واحد وهجموا على بيته وكسروا البيت وقتلوه. وكان نازلا بجواره رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل السابقة في الإسلام، هو أبو شريح الخزاعي. وهذا أبو شريح معروف كان من حملة راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر لخزاعة، يعني خزاعة قبيلة كانت موالية للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يسمونها عايبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، طول عمرها معاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع قريش في الكفر والإسلام. فهذا أبو شريح الخزاعي كان معه الراية يوم دخل جيش خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وقد جاء هو وابنه من المدينة على الكوفة ليسير أحد جيوش الوليد. أبو شريح قال أحب الجهاد وجهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذهب إلى الكوفة أجاهد مع الوليد. فجاء وساكن هناك هو وابنه. نعم، وطبعا كان الوليد بن عقبة لعلكم لا تعلمون كان لا يكف عن الجهاد، وجيوشه دائما نحو الشرق للفتح ونشر دعوة الإسلام. هذا الصحابي اللي هو مين؟ أبو شريح الخزاعي وابنه، رأوا الأشرار وهم يقتحمون دار ابن الحيثمان ورأوهم يقتلون، شهود. فأدى الشهادة هو وابنه على هؤلاء القتلة، فالوليد نفذ حكم الشريعة وهو القصاص، ونفذها في باب القصر في الرحبة في الكوفة. فآبؤهم اللي ذكرناهم الثلاثة المجرمون هؤلاء تعاقدوا مع الشيطان، تعاهدوا مع الشيطان لابد من الكيد لهذا الأمير، وأخوا أرسلوا الجواسيس يترقبون حركاته، وإحنا قلنا بيته كان مفتوحا دائما. وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له من شعراء الشمال نصراني من أخواله، يعني أخواله من تغلب، ظن الجواسيس أن هذا الشاعر الذي كان نصرانيا أكيد بيشرب الخمر، هم قالوا طالما عند الوليد وده شاعر نصراني أكيد بيشرب الخمر، ظن والعياذ بالله. ولعل الوليد أن يكرمه بذلك، يريد يكرمه ويقدم له خمرا. فنادوا أبا زينب وأبا المورع وأصحابهما، فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد، والبيت أنا قلت لك البيت ما فيش لا حرس ولا شيء، ولم يكن لداره باب، فلما فوجئ بهم نحى شيئا وأدخله تحت السرير، فأدخل بعضهم يده فأخرجه بلا إذن من صاحب الدار. فلما أخرج ذلك الشيء من تحت السرير إذا هو طبق عليه تفاريق عنب، يعني عليه بعض القطع من عناقيد العنب، نعم، وإنما نحاه الوليد استحياء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق، يعني بعض العنبات، يعني عارف قدامه 7 8 عنبات، فاستحى فخب الطبق استحياء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون من الخجل، وسمع الناس بالحكاية فأقبلوا يسبون هؤلاء الثلاثة ويلعنونهم. والوليد لم يحكي هذه القصة لمن؟ لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ما قال له فيه ثلاثة اقتحموا عليه الدار ولا بد من عقابه، ولكن سكت. وتكررت مكايد هؤلاء اللي هو جندب وابو المورع وابو زينب، وكل حادثة يسيئون ويذكرون للناس ويفترون الكذب على الوليد. وذهب بعض الذين كانوا عمالا في الحكومة ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم، الوليد حاسم جدا، واحد مرتشي واحد كذا عزله، فالمعزولون مغتاظون جدا، تآمروا مع هؤلاء الثلاثة، فذهبوا إلى المدينة وجعلوا يشكون الوليد لأمير المؤمنين عثمان ويطالبونه بعزله عن الكوفة. وفيما كان هؤلاء في المدينة دخل أبو زينب وأبو المورع دار الإمارة بالكوفة مع من يدخلها من أغمار الناس، وبقي فيها إلى أن تنحى الوليد ليستريح. هو لما يجي يقيل الظهر لا يطرد الناس، سيب الناس في البيت ويطلع غرفة وينام فيه والناس موجودة، وهذا يعني معلوم عند الكرام. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه احنا رأيناه في دار الإفتاء في الرياض، الباب مفتوح والناس تدخل تشرب شاي وتشرب قهوة، البتاع الغلاية موجودة والأشياء موجودة، صب انت وضع بقى نسكافيه، ضع شاي واشرب رحمة الله عليه، ويجي الغدا أو العشاء هو يطلب من كل الناس تأكل، والعساكر تقول له في فلان يقول له خايف من المرة تاكل ليه؟ ففي ناس كرام بابهم مفتوح، وحتى الكريم دايما يقول ده بابه ايه؟ مفتوح، فهو فتح الباب وراح نام وهم موجودين هؤلاء الناس. فتمكن أبو مورع وأبو زينب من سرقة خاتم الوليد من داره وخرج. فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه، وكل والي أو أمير له خاتم، فسأل عنه زوجتيه، وكانت في مخدع تريان منه زوار الوليد من وراء ستر، يعني الغرفة المرأة في ستار تشوف هي من خلفه، فقالت إن آخر من بقي في الدار رجلان، وذكرت صفتهما للوليد. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر.
أعطيك المدرسة لو خارج تعمل.
فهذان الرجلان انطلقا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، شهد أحدهما أن الوليد شرب الخمر، وشهد الآخر بأن الوليد تقيأ الخمر، فهو رجلان من المجرمين شهد بهذه الشهادة. فطبعا أمر عثمان باستخدام الوليد بن عقبة رحمه الله، وقال له هذان يشهدان بأنك شربت الخمر، واحدهما يشهد بأنك شربت والآخر يشهد بأنك تقيأت الخمر. فالوليد حلف لعثمان وقال له هؤلاء فعلوا كذا وسرقوا الخاتم فقال عثمان نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. نحن نقيم الحد لأن عندي 2 شاهدين شاهدة، وإذا كانوا كذابين وزور ربنا يعذبهم أو ينتقم الله عز وجل منهم، نأخذ بالظاهر. هذا سبب قولة الحسن بن علي رضي الله عنه إيش؟ يتولى حرها من تولى قرها. ده الراجل 2 شهود بيقول عليهما كذا وكذا، تأمروني أجلد وأنا ما لا أجلد. إذن جلد الوليد بن عقبة جاء بناء على شهادة من هذين الرجلين، ولم يؤيدهما أحد في ذلك. أما هناك شهادة عن الوليد أنه صلى الصبح 4 وقال إيش؟ أزيدكم. نعم. إذن بالنسبة لشرب الخمر شهد 2 من الموتورين، يعني من الكارهين الحاقدين على الوليد، وفيهم غل رهيب جدا، وليس في شهادتهما كلام عن الصلاة، يعني لم يقولا صلى بنا 2 وقال أزيدكم، ولم يقول صلى بنا 4 وقال أزيدكم، شهد على موضوع الخمر فقط، ولم يرد في شهادتهما ذكر الصلاة سواء 2 أو 4. أما الشهادة الأخرى بأنه صلى 4 فأمره عجيب، أو 2، الخبر كله منقول عن الحضين بن المنذر، وهو من أحد أتباع علي رضي الله عنه، وكان هذا الحضين حاضرا عندما أقيم الحد على الوليد، ولذا سجل الإمام مسلم شهادة عن الحضين هذا، إنه قال لم يقل حدثنا الحضين، لأن طبعا رواة مسلم ثقات، وإنما قال شهد الحضين بكذا، يعني الرواية فرق كبير. الإمام مسلم سجله في صحيح كتاب الحدود بلفظ الحضين قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح 2 ثم قال أزيدكم. هذا كلام من؟ الحضين. وشهد آخر وشهد الآخران بالخمر هذه. فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح لا 2 ولا 4 ولا حكاية أزيدكم، بل شهد بمسألة الخمر. أما الذي تكلم عن مسألة أزيدكم هذا رجل آخر اسمه الحضين، وشهد حمران بذلك، وحمران هذا من موالي عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالرواية في الإمام مسلم موجودة في 3 مواضع في الإمام أحمد كلها صحيحة، والطبع والجزء والكلام ده كله. طيب، فجاء على لسان حضين أن الوليد صلى بالناس الصبح 4. إذن حضين ده غير أبو مورع وأبو زينب، غيرهم خالص. وهذا يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه المسجل في صحيح مسلم انه صلى الصبح ركعتين. يبقى الحضين نفسه قال صلى اربعا وقال ازيدكم، والحضين قال صلى ركعتين وقال ازيدكم. هو اربعه ولا اثنين يا اخوان؟ هو ايش بالضبط؟ والشاهد واحد هنا. ففي احدى الروايتين وكلاهما في مسلم تحريف، والتحريف ليس من الامام مسلم، تحريف من الحضين. وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاه عن انه من كلام حضين، وحضين ليس بشاهد وانما نقل هكذا، نقل هذا الكلام، فلا عبره بهذا الجزء من كلامه. ثم الكلام هذا انقله من محب الدين الخطيب، قال: واذا علمت بامر الموتورين او الموتورين، فقد نقل الطبري عن شيوخه في امر حمران الذي شهد، وحمران هذا عبد من عبيد عثمان، الأول نقول مملوك من مماليك عثمان رضي الله عنه، كان قد عصى الله قبل شهادته على الوليد. عصيانه عمل إيه؟ تزوج في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، من امرأة مطلقة ودخل بها وهي في عدتها. الزواج هذا فاسد ولا باطل؟ باطل. زواج باطل وليس فاسدا. دخل بها في العدة، يعني امرأة رجل آخر. فطاف عثمان قبض عليه وطرده من المدينة، فذهب إلى الكوفة يعيس فيها فسادا، كلام الطبري. ودخل على العابد الصالح عامر بن عبد القيس فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة، وسير عامر هذا إلى الشام. طيب، إذن المسألة الشهود بشرب الخمر والشهود بحكاية الصلاة كلهم مجروحين، صح ولا لا أخوان؟ كلهم مجروحون هكذا. فلا يقام الحد بشهادة هؤلاء السوقة والرعاع، لكن على العموم الخليفة رحمه الله ورضي الله عنه فعنده شهود وبياخد بالظاهر، وأمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي عنا وودعنا من الله الكلام. طيب، ف قرابة الوليد من عثمان التي يزعم الكذبة ومنهم سيد قطب أنها سبب المحاباة من عثمان، طب فين ده جلده؟ فين المحاباة؟ فالمهم القول بأن عثمان له هوى في ذوي قرابته قول إيش؟ ساقط وباطل، وباطل نعوذ بالله. والمحب الدين الخطيب يقول: وكل من شهد بهذا فهو خسيس النفس ماجن، ماجن. نعم، وذكرهم بأشياء. هو المهم، فقالوا إن صلى وهو ثمل ولا يدري ماذا يقول، ثم قال أزيدكم. طيب، قالوا واحد بيمدح الوليد فماذا يقول؟ يقول: ورأوا شمائل ماجد أنف يعطي على الميسور والعسر. بيصف الوليد بأنه ماجد، يعني إنسان عظيم جدا، كريم جدا، يعطي على الميسور والعسر، يعني يعطي في اليسر والإيش؟ والعسر. فنزعت مكذوبا عليك ولم تردد إلى عوز ولا فقر. في البيت الأول بيمدحه مدحا عظيما جدا، وهنا في البيت الثاني يقول: نزعت مكذوبا عليك ولم تردد إلى عوز ولا فقر. فطيب، يعني برضو في هذا البيت معناه أن أنت بتعطي حتى لو كان الشخص ليس معوزا ولا فقيرا تعطيه. ثم قال الشاعر هو يمدحه الماجد الأنف، قال: نادى وقد تمت صلاتهما، نادى وقد تمت صلاتهما، أأزيدكم أو أأزيدكم ثمنا وما يدري. فين بتقول نبيل وأنا وأنف وكريم وبعدين هنا صلى وهو ثمل ويقول أزيدكم وما يدري؟ فالذي يقول البيت الأخير لا يعقل أن يكون معه البيتان الأولية، صح كده؟ يعني أقول فلان هذا مشهور بالتقى والورع و و و ثم أقول وهو يشرب الخمر ويزني. سبحان الله، زي ما كان هشام البيلي يقول الألباني حسنة الأيام والإمام العظيم و ولكن قول موافق المرجع. قلنا أنت مستر رجل يقول عن زوجته: والله زوجتي صالحة وطيبة ومطيعة وتكرم أهلي وتحسن الطبخ والتزين لي، بس بتزني. أنت انت نقبت كله صح ولا لا؟ فهنا هذا البيت الاخير لا يتفق مع البيتين الاولين في المدح، فهذا مدح وهذا ذم، ولا يجوز هذا الكلام ابدا. نعم، فهذا تخليط في الشعر ولا يعتمد عليه. ومساله الصلاه وانه قال ازيدكم لم يكن عليها دليل، ومساله شرب الخمر ليس عليها دليل ابدا. ولذا محب الدين الخطيب يقول ان الوليد بن عقبه لو كان من رجال التاريخ الاوروبي كالقديس لويس، فاكرين ما حدثتكم عن القديس لويس ده اللي هو سان لوي، لوروا سان لوي يعني الملك القديس لويس، وده من اسوأ حكام فرنسا، من اسوأهم، ده الملك الوحيد اللي اخذ لقب قديس، البابا اورينت الثالث او الرابع هو اللي اعطى انوسنت، البابا انوسنت، انوسنت يعني البريء، البابا ده اعطى لقب لويس، اعطى الملك لقب لويس، لقب قديس. ليه؟ لان سان لويس ده ملك فرنسا التاسع هو الذي قام بالحمله السابعه من الحملات الصليبيه، ودي اخر حمله في الحملات الصليبيه، ما فيش حملات صليبيه بعدها ابدا. سان لوي ده او الملك لويس ده طلعت في دماغه انه يحرر بيت المقدس. تريد ايه؟ اريد احرر اورشليم، بيت المقدس، ارجعها للصليب. طب عايز ايه؟ قال انا ساخذ الجيوش من فرنسا واريد دعم من كل الدول الاوروبيه وانا اتحرك، هروح مصر. اللي يوديك مصر؟ انت تنيل روح على فلسطين كده؟ لا، ساذهب الى مصر واخذ دمياط والمنصوره وانطلق منها الى اورشليم. فالبابا انوسنت الرابع نادى في اوروبا كلها، نريد العشر من جميع النذور والقرابين واموال الكنائس واموال الاغنياء، عشر 10% كل واحد يدفع دعما لمن؟ لسان لوي اللي هو الملك لويس التاسع. ومصمم ودماغه ألف جزمة لازم يجي مصر. كان يحكم مصر في ذلك الوقت السلطان نجم الدين، ملك الصالح نجم الدين أيوب، السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب، وده آخر الأيوبيين، وكل قادته المماليك، مماليك المشاهير جدا فيهم قطز وبيبرس وعز الدين، أشهر المماليك في تاريخ المماليك كلها. فالملك الصالح نجم الدين أيوب كان ملك شجاع ورجل، هو حفيد صلاح الدين حفيد، أرسل إلى سان لويدا أو القديس لويس أو الملك رواه الملك لويس، قال له أنت الآن تريد تذهب إلى أورشليم بتاعتك، اذهب، لكن أنت تأتي إلى مصر لن نتركك، لن نستسلم، لن نترك تيجي تحتل بلادنا، فأنت أرفق بنفسك أنك تتسبب في دماء تسيل منا ومنكم وخراب يحدث بيننا وبينكم. فلماذا؟ سان لوي دماغه، وطبعا البابا معاه واداله لقب قديس، خلاص القديس ده معصوم عنده والعياذ بالله. وتحرك بالحارقات، سفن اسمها الحراقه، سفن بتقذف النيران ومعاها مصاطب خشبيه كده بحيث انه يقترب من سفينه، المصطبه الخشبيه تبقى المعركه بريه فوق ظهر السفينه، وجاء واحتل دمياط وانطلق الى المنصور. طبعا المماليك ناس شجعان، والملك الصالح كان مريض جدا جدا في ذلك الوقت وهيموت، ومعها زوجته شجر الدر، شجر الدر. فالملك الصالح نجم الدين ايوب امر الجيوش بالايه؟ بالمقاوم وتحرير دمياط والتصدي له في طريقه للمنصوره، هو جاي من دمياط على المنصوره عبر نهر النيل مع الحراقات. فالمماليك تصدوا له وقتلوا 30,000 جندي فرنسي، 30,000 اول اطفال، 30,000. هو برضه منطلق الى المنصوره، مجنون منطلق الى المنصوره، عند المنصورة معركة أخرى قتلوا 30,000 وأسروه، هو مسكوه المماليك، مسكوا الملك لويس. أنا الملك، خد كذا شوية إفيان وضرب، وبعدين قالوا له نحن نريد نقتلك. ولماذا لم يقتلوه؟ لأن الملك مريض، وزوجته شجر الدر بتطلع قرارات بناء على توصية المماليك وتختمها بختم الملك، يعني شجر الدر لم تحكم مصر كما يشاع في التاريخ الكاذب على مصر، لم تحكم، هي كانت بتختم بختم الملك بالاتفاق مع القادة الكبار، قادة الجيش المماليك، يقول لها خلي من السلطان أمر بكذا كذا يكتبوا اختمته. لما أسروه قالوا له أنا مستعد أدفع فدية اللي أنتوا تريدونه، والبابا معاه طيب احنا نريد وزنك ذهب، وزن القادة الفلاني وفلان وفلان نريد وزنهم ذهب. طيب، وراح دافع نص الفدية، ومات الملك الصادق نجم الدين أيوب، وصاحبنا دفع نصف الفدية ومسجون في المنصورة، وعليه طواشي اسمه صبيح. المماليك بعد موت الملك الصادق نجم الدين أيوب ولوا ابنه متخلف اسمه تورانشاه، ابن متخلف اسمه تورانشاه، وبعدين قتل تورانشاه حريق وغريق، يعني ضربوه وبعدين ولعوا فيه ورموه من فوق القصر، نزل في النيل غرق، يعني مات غرقا حرقا. وشجر الدر تزوجت عز الدين ايبك، وتولى عز الدين ايبك سلطان مصر بدل مين؟ انتهت الدوله لايش؟ وبدات الدوله لايش؟ بعز الدين ايبك. لما بدات الدوله المملوكيه، عز الدين ايبك بعت القائد بتاعه صاحبه سيف الدين قطز، معروف معروف جدا، وكلنا بنحب سيف الدين قطز رحمه الله. سيف الدين قطز خد ببرسه اللي معاه وذهبه، فلويس قال لهم انا دفعت النص والنص الثاني جاي اريد اخرج. قالوا لا، مين قال لك ان احنا عايزين؟ مين قال لك احنا موافقين على كده؟ احنا مالنا؟ احنا دي الدوله وانتهى، نحن نريد وزنك ذهب من جديد. انت في ايه؟ انت بتقول ايه؟ ودفعوا الاموال وفادوهم المهم، وادي السلطان لويس، ادي الملك لويس اللي هم لغايه دلوقتي في التاريخ الاوروبي بيعتبروه ايش؟ اعظم قديس واعظم الملوك، اعظم الملوك. ولذا اكبر بلد تعادي المسلمين هي فرنسا، اكبر بلد، ولن تنسى الجرح ابدا. هم يحاربوا النقاب ويحاربوا الصلاه ويحاربوا الحجاب ويحاربوا، مجرمين اكثر من اي بلد اوروبيه اخرى، اكثر اضطهاد واكثر كره للمسلمين هم في فرنسا بسبب سان لوي، يعني قديس، يعني قديس سديس قديس. طيب هم عاملين القديس لويس ده من اشهر رجال التاريخ، لو عندهم بكلام محب الدين الخطيب، لو عندهم الوليد بن عقبه لكانوا عملوا القديس سان وليد بن عقبه، كان عملوا قديس اعوذ بالله. وهذا لويس اسر في دار ابن لقمان بالمنصوره، لويس التاسع هذا، وانا قلت لكم له، وقد نكمل هذا الكلام على ذلك ان شاء الله. بارك الله فيكم، رحمكم الله. ولا ما لا كان وتاب وحسن التوبة. بارك الله فيكم. مش هنفتح الأسئلة عشان عندنا